الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والله يا قومي نحن ذاهبون إلى دار أنتم بها خبراء لا ينفع فيها إلا العمل الصالح والله إن المغنم الوحيد الوحيد لأحدنا ما دام على هذه الأرض بعد الإيمان بالله تعالى هو أن يكثر من الأعمال الصالحات وليس ثمة شيء آخر إنما هي أيام تمر وأعوام تكر وحوادث تجري تخفض وترفع وإن الذي ينفعك وينفعني في الآخرة إنما هو العمل الصالح تعالوا فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض نستكثر من الأعمال الصالحات ونحن نرى اليوم يموت الكبير ويموت الصغير يموت العزيز يموت الحقير يموت الأمير يموت الأجير الناس كلهم ذاهبون نحو الموت إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وعلى سيدنا إبراهيم السلام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني أرض مستوية تمسك الماء وتنبت العشب وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه رواه البخاري ومسلم وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون عنوان خطبة اليوم الإسراء والأزمة عشر سنوات مضت قاسيات يعاني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه الكرام أنواع البلاء وأصناف الكرب وأشكال الآلام، فمن تكذيب عمه له وعشيرته تبا لك لهذا جمعتنا إلى نشر الشائعات عنه وترويج الكذب والإفك، فحينا يقولون ساحر، وحينا شاعر، وحينا مجنون، وحينا يأتيه رئي من الجن، وتبدأ قريش سياسة التعذيب والتجويع والتهجير والقتل، فيلقى بلال على الرمال في الرمضاء، ويعلق الزبير بن العوام وهو ابن 14 سنة في حصير ويدخن عليه حتى يكفر، وتضع أم أنمار الحديدة المحمات على ظهر خباب بن الأرت حتى تبرد الحديدة بشحم ظهره، وحتى صار في ظهره مثل الأخاديد، ويموت ياسر وسمية وثويبة وغيرهم تحت التعذيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويبدأ الحصار الظالم في شعب أبي طالب: لا تبيعوا محمداً وأصحابه شيئاً، ولا تشتروا منهم، لا تزوجوهم، لا تتزوجوا منهم، حرام على كل رجل إمدادهم أو معونتهم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرًا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. 3 سنوات يعصرهم الجوع عصرًا، ويعلو بكاء الأطفال حتى يسمع من وراء الشعب، ويموت قوم سغبًا. هاجر بعض الصحابة من بلدهم وتركوا مكة مكرهين، تركوا أعمالهم وبيوتهم ومحالهم، تركوا مكة مكرهين إلى الحبشة هجرة أولى وهجرة ثانية، ينجون بأنفسهم وبأهليهم. إنها صنوف الآلام وأنواع البلايا تتوالى تترى على الرسول الكريم وصحابته الأطهار، وليس يجد من معين بعد الله إلا الجماعة المؤمنة المستضعفة ثم زوجه خديجة وعمه أبا طالب. فلما كانت السنة 10 للبعثة ماتت خديجة ثم أبو طالب، ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالت. يبدو أيها الإخوة أن السنة الماضية في هذه الأرض أن على أهل الحق أن يوطنوا أنفسهم لاستقبال البلاء، وأن يعدوا للكرب عدته، فهم وإن كانوا يألمون فعليهم ألا ييأسوا، وهم وإن كانوا يتوجعون فعليهم ألا يتراجعوا، لأنهم يعلمون أن اشتداد المصائب إذان بالفرج. يبدو أيها الإخوة أن السنة الماضية في هذه الأرض إن على أهل الحق أن يوطنوا أنفسهم لاستقبال البلاء، وأن يعدوا للكرب عدته، فهم وإن كانوا يألمون فعليهم ألا ييأسوا، وهم وإن كانوا يتوجعون فعليهم ألا يتراجعوا، لأنهم يعلمون أن اشتداد المصائب إذان بالفرج. مرت 10 سنوات موجعات قاسيات لتأتي بعدها المكافأة الإلهية والمعجزة الربانية والعطية الرحمانية التي لم تكن تخطر في بال أحد. لقد دعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى المسجد الأقصى ثم للعروج إلى السماء، ما كان يخطر في باله أن هذا العطاء سيأتي، لكن الفرج عندما يأتي سيكون أكبر مما تتصورون، وسيكون أجمل مما تتخيلون، وسيكون فيه من البركات ما الله به عليم. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم روحاً وجسداً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، التقى فيها بإخوانه الأنبياء، وأطلعه الله تعالى على شيء من عالم الآخرة، وطمأنه على مستقبل دعوته، وفرض الصلاة على المؤمنين خمساً في السماء في اليوم والليلة، وكل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة فإنها فرضت في السماء لأنها عماد هذا الدين وهي معراج المؤمن. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئناً قلبه، جديدةً عزيمته، ماضياً في رسالته، واثقاً بأن العاقبة للتقوى، وبأن العاقبة للمتقين، وبأن العاقبة لأهل الحق على الظالمين. أيها الإخوة، الفرج بعد الشدة سنة ماضية على مر الزمان. الفرج بعد الشدة سنة ماضية على مر الزمان، لسنا بأول قوم يقعون في الشدائد، ولن نكون آخرهم. الفرج بعد الشدة سنة ماضية على مر الزمان، واليسر مع العسر آية محكمة في القرآن، والبلايا ممحاة الخطايا، ولكل أجل كتاب. أيها الإخوة، في القرآن الكريم سورة كما تعلمون اسمها سورة الإسراء، تسمى سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل وسورة سبحان، جاءت في 11 آية ومئة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد حادثة الإسراء، أولها تسبيح وآخرها حمد وتكبير، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أولها تسبيح وآخرها حمد وتكبير. روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. كل ليلة يقرأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء. وأقرأ عليكم آيات ثلاث من سورة الإسراء. نقرأ في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال المفسرون: تأتي على ثلاث معان. الأول: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة، بالعدل، بالبر، غير أنهم لم يستجيبوا فعصوا وبغوا وطغوا فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. المعنى الثاني: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، بالتشديد أمرنا، أي جعلناهم أمراء فيها، فطغوا وبغوا فحق عليهم القول فدمرناهم تدميرا. قال القرطبي في تفسيره: أي سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. قال أبو عثمان النهدي: جعلناهم أمراء مسلطين. المعنى الثالث: إذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها، يعني كثرناهم، آمر إذا أكثر وكثر، آمرنا مترفيها أي كثرناهم، فطغوا وبغوا فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. ونقرأ في سورة الإسراء: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الشيخ الشعراوي في تفسيره: هكذا أطلقها الحق سبحانه شعارا مدويا جاء الحق، وما دام قال لنبيه قل فلا بد أن الحق قادم لا شك فيه. وقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا، زهوق صيغة مبالغة، فالباطل نفسه سريعا ما يذهب ويندثر. ومن العجب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله، لأن الباطل لو لم يؤلم الناس ويزعجهم ما تشوقوا للحق وما مالوا إليه، فإذا ما لدغهم الباطل واكتووا بناره عرفوا الحق. إن الباطل جند من جنود الله. وأخيرا نقرأ في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن كثير: شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه، وأما الكافر الظالم نفسه فلا يزيده سماع القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا، والآفة من الكافر لا من القرآن، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال القشيري: القرآن شفاء من داء الجهل للعلماء، وشفاء من داء الشرك للمؤمنين، وشفاء من لواعج الشوق للمحبين، وشفاء من داء الشطط للمريدين القاصدين. وأنشدوا: وكتبك حولي لا تفارق مضجعي، وفيها شفاء للذي أنا كاتم. وكتبك حولي لا تفارق مضجعي، وفيها شفاء للذي أنا كاتم. قوله تعالى: لا يزيد الظالمين إلا خسارا، الخطاب خطاب واحد، والكتاب كتاب واحد، ولكنه لقوم رحمة وشفاء، ولقوم سخط وشقاء، قوم أنار بصائرهم بنور التوحيد فهو لهم شفاء، وقوم أغشي على بصائرهم بستر الجحود فهو لهم شقاء. يا أيها الإخوة، هذا حديث عن الإسراء والأزمة، ونحن وإن كنا نعيش اليوم أيام الشدائد والمحن، فإنا نرجو الله تعالى بصبرنا وعوننا للخير وأهله وانضباطنا بالشرع ونهجه، نرجو من الله تعالى منحا يجبر بها كسرنا ويحسن بها منقلبنا ويرزقنا بها سعادة الدارين. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.